الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوم.
والعلم لفظ للعموم لم يخص، لم يخص فتح الياء، فتح الياء، لم يخص للفقه مفهوما. لو كان يخص ما صح أن يقال مفهوما للنص.
والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص. وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي. بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصورا. والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، أو باكتساب حاصل فالأول. كالمستفاد بالحواس الخمس، بالشم أو بالذوق أو باللمس، والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. وحد الاستدلال قل ما يجتلب،
ما يجتلب بالبناء الفاعل فتح الياء، يجتلب إذا قال دليلا، لو قال يجتلب ما صح دليلا.
وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. فالراجح المذكور ظنا يسمى،
يسمى نعم.
فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما. والشك تحذير بلا رجحان.
تجويز غلط. والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. تحرير كان صاحب اللطائف للإشارات أثبتها، لكن الظاهر أنها تجويز معنى أدق. نعم.
والشك تجويز
بعض المخطوطات تجويز كذلك.
نعم.
للأسف أصل الإخوة كان صوروا لكم النسخة التي صححتها على بعض المخطوطات موجودة في الموقع، ولا النسخة مصححة جيدة على بعض المخطوطات. نعم.
والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر. في ذاك طرق الفقه أعني المجملة، كالأمر أو كالنهي للمفصلة. وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعدما بيّن لنا ناظم رحمه الله تعالى تبعا للأصل الحكم الشرعي وأقسامه أنه سبعة على رأيه، وبيّن ضابط كل واحد من هذه السبعة، شرع في بعض المصطلحات التي يمكن يكون لها ارتباط بالحد السابع، وهو بيان العلاقة والنسبة بين العلم والفقه. ما حقيقة العلم؟ ما حقيقة ضد العلم؟ نقيض العلم هو الجهل. ما هي أقسام الجهل؟ ثم الإدراكات غير الجازمة، الظن والوهم والشك. ثم ختم الباب بما بدأ به الباب، باب أصول الفقه. هاك أصول الفقه لفظا لقب للفن من جزئين قد تركه. عرف أصول الفقه من حيث كونه مركبا إضافيا، ثم ختم الباب بالمعنى الثاني لأصول الفقه. قد ذكرنا أن أصول الفقه له معنيان، معنى إضافي سبق بيانه، ومعنى باعتبار كونه لقبا وعلما لهذا الفن. بدأ بالأول في أول الباب، وختم في آخر الباب بالثاني. والعلم لفظ للعموم، والعلم لفظ العلم عام، والعام هو ما استغرق أفرادا لا حصر لها. ولفظ العلم لفظ عام بمعنى أنه يصدق على التفسير أنه علم، ويصدق على الحديث أنه علم، ويصدق على النحو أنه علم، ويصدق على البلاغة أنها علم، والهندسة علم، والطب علم. إذن له أفراد، له أفراد، سواء كانت الأفراد هذه علوما شرعية أو كانت علوما دنيوية. سواء كانت علوما شرعية أو علوما دنيوية. حينئذ نفهم من هذا أن العلاقة بين الفقه وبين العلم، فقه بالمعنى الشرعي السابق، العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق، فكل فقه علم ولا عكس. صحيح، كل فقه علم، الفقه لا يخرج عن حد العلم، هو فرض من أفراده، كما أن التفسير فرض من أفراد العلم. لكن هل كل علم هو فقه؟ هل كل علم هو فقه؟ جواب لا، من العلوم أو من العلم ما هو تفسير وليس بفقه. والمراد بالفقه هنا بالمعنى الشرعي الذي عرفه المصنف بقوله والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. وإن شئت قل العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها تصفيه، ونحن نسقط قولهم المكتسب، لأن المكتسب هذا أرادوا به الاحتراز عن القطع، وهذا ليس بصحيح، بل الصواب أن الفروع سواء كانت قطعية ثبوت والدلالة أو كانت ظنية فهي فقه، وتخصيص الفقه بشيء الظني ليس عليه دليل واضح. والعلم لفظ للعموم، فهو عام يشمل الفقه ويشمل غيره من سائر العلوم. لم يخص للفقه بالمعنى الشرعي الذي ذكرناه سابقا، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلته التفصيلية على المشهور، وهو الذي قدمه في جمع الجوامع وتبعه السيوطي في الكوكب الساطع. لم يخص للفقه بالمعنى الشرعي مفهوما، لم يخص يعني هذا العلم لفظه من حيث المفهوم والمعنى لم يخص به الفقه، يعني لا يعتبر مقصورا على علم الفقه، لأنه سبق أن العلم أخذ جنسا في حد الفقه، وفي حد الفقه نعم، والفقه علم كل حكم شرعي. وعند المناطقة أن المحدود والحد الذي هو الجنس لابد أن يكون بينهما علاقة وهي العموم والخصوص المطلق، بمعنى أنهما يجتمعان في مادة وينفرد أحدهما عن الآخر في مادة أخرى، والأخص لا ينفرد عن الأعم البتة، والأعم ينفرد عن الأخص بصورة لا يشركه فيها الأخص. فإذا قيل بين العلم والفقه العموم والخصوص المطلق فكل فقه علم، حينئذ لا يمكن أن يوجد الفقه ولا يكون علما. هل يتصور؟ هل يتصور أن يوجد الفقه ولا يكون علما؟ لا. إذن لا يوجد الأخص إلا ومعه الأعم، لكن هل يتصور أن يوجد العلم ولا يكون فقها؟ نعم، تفسير هذا علم وليس بفقه، إذن انفرد بصورة لا يشركه فيها الأخص. ولذلك يقول كلما وجد الأخص وجد الأعم والعكس، كلما وجد الأخص وجد الأعم والعكس. يوجد الأعم وهو العلم ولا يلزم منه أن يوجد الفقه، ولكن إذا وجد الأخص وهو الفقه حينئذ لزم منه وجود الأعم وهو العلم. فالنسبة العموم والخصوص المطلق كما بين الإنسان والحيوان، هكذا مثل أصوليون، فكل فقه علم وليس كل علم فقه، وكل فقيه عالم وليس كل عالم فقيها، كل فقيه فهو عالم وليس كل عالم يكون فقيها. والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه يعني بالمعنى الشرعي مفهوما، بل الفقه أخص من العلم بالمعنى العرفي العام. ثم لما بين العلاقة حيث اللفظ وما يصدق عليه لفظ العلم أراد أن يبين لنا حد العلم. ما هو العلم؟ وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. قال وعلمنا، علمنا أضافه إلى نا دل على المتكلم ومعه غيره، وهذا نستفيد منه أنه أراد أن يبين العلم الذي يوصف بكونه علما حادثا وليس بالعلم الأزلي الذي يكون صفة للرب جل وعلا. حينئذ هذا الحد إنما يختص بالعلم البشري علم المخلوق. وعلمنا معرفة المعلوم، العلم له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. العلم في اللغة ما تعرف به الأشياء، وهو نقيض الجهل، نقيض الجهل، فهما نقيضان. وعلم بالشيء وشعر به، وعلم بالأمر تعلمه وأتقنه وعرفه. والمشهور عند الكثير أن المعرفة أخص من العلم، هذا المشهور عند الكثير، أن المعرفة والعلم متغايران، والعلم أخص والمعرفة أخص من العلم. والصواب أن العلم والمعرفة عند أكثر أهل اللغة مترادفان، ويجمعهما أنهما بمعنى الإدراك، ولذلك قال في الكليات: والمعنى الحقيقي للفظ العلم هو الإدراك، والإدراك المراد به وصول النفس إلى المعنى بتمامه، وصول النفس إلى المعنى بتمامه. إذا وصلت النفس التي بها العقل والإدراك إلى معنى اللفظ بتمامه من غير شك فيه يسمى ماذا؟ يسمى إدراكا. عندنا إدراك وعندنا متعلق الإدراك. حينئذ إذا أدرك معنى لفظ السماء ومعنى لفظ الماء، حينئذ إذا علم المراد بلفظ السماء ما المراد به؟ كذا وكذا. ما المراد بلفظ الأرض؟ كذا وكذا. ما المراد بلفظ الماء؟ كذا وكذا. إذا عرف المعنى المراد بهذه المفردات هذا يسمى ماذا؟ يسمى إدراكا. إدراكا. فالإدراك هو الذي يحصل في النفس، ومتعلق الإدراك هو هذه الألفاظ. وانظر الإدراك هنا حصل بماذا؟ بلفظ مفرد وهو لفظ السماء مثلا أو لفظ الأرض مثلا. وقد يكون متعلق الإدراك المركبات، وهو بالاختصار من أجل إيصال فائدة ما يسمى بالجملة الإسمية والجملة الخبرية عند النحاة. فإذا كان متعلق الإدراك الجملة الإسمية زيد قائم، زيد قائم، عرفت المراد به وأدركت وقوع النسبة التي هي قيام زيد في الواقع في الوجود، حينئذ إذا أدركتها يسمى ماذا؟ يسمى تصديقا عنده، والأول يسمى تصورا. قام زيد فعل وفاعل، إذا عرفت المراد بهذه الجملة وأدركت النسبة التي هي نسبة القيام إلى زيد في الزمن الماضي وأنها واقعة بالفعل أو عدم وقوعها بالفعل، هذا يسمى تصديقا. إدراك مفرد تصورا علم، إدراك نسبة بتصديق وصف. إذن مرادي بهذا التعريف أن الصحيح، لأن قل من نبه على هذا، ثم خلط عند الأصوليين وغيرهم وممن قلدهم في معنى العلم والمعرفة. الصحيح أن العلم يفسر به بالإدراك، وهذا الذي ذكره في الكليات. والمعنى الحقيقي للفظ العلم هو الإدراك. ثم الشيء المدرك الذي تعلق به الإدراك، إما أن يكون مفردا وإما أن يكون جملة. فإن كان مفردا سمي تصورا، وإن كان جملة اسمية أو جملة فعلية سمي تصديقا. إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم، يعني وسم به بتصديق. والمعنى الحقيقي للفظ العلم هو الإدراك، ولهذا المعنى متعلق وهو المعلوم، وهو المعلوم، يعني ثم علم وثم معلوم. العلم هو الإدراك نفسه، وصول النفس إلى المعنى بتمامه. متعلق الإدراك، أدركت ماذا؟ أدركت معنى قام زيد، فمعنى قام زيد قام بالنفس، وهذا هو العلم. وتعلق هذا العلم بالشيء المدرك، ويطلق عليه أنه المعلوم، وثم تغاير بين العلم والمعلوم. وله تابع في الحصول يكون وسيلة إليه في البقاء، وهو الملكة، وهو الملكة. ولذلك يطلق في كثير من الشروحات، يقال العلم إما أن يفسر بالإدراك، وإما أن يفسر بالملكة، وإما أن يفسر بالمسائل. كثير من أرباب الشروح والحواشي يقول العلم المراد بالعلم هنا إدراك المسائل، ولذلك تجده في مثلا حد الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، إدراك الأحكام الشرعية، أو ملكة يقتدر بها على تحصيل الجزئيات من تلك القواعد، أو المسائل أنفسها. ولكن الصواب أن إطلاق العلم على الإدراك حقيقي، وعلى غيره إما أنه الصلاح وإما أنه من قبيل المجاز. هنا قال: والعلم وعلمنا نحن مخلوقين معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. هذان قيدان: معرفة المعلوم، معرفة المعلوم. ثم دور في هذا التعريف، لماذا؟ لأنه أخذ وصفا من لفظ المحدود جعله فصلا أو جنسا في الحد. لأنه يقال مثلا: ما هو العلم؟ تقول معرفة المعلوم. ما هو هذا المعلوم؟ المعلوم اسم مفعول كذلك مشتق من العلم. لا يمكن أن تعرف المعلوم إلا إذا عرفت معنى العلم، كما تقول زيد مضروب مضروب، هل يمكن أن تعرف معنى مضروب دون أن تعرف معنى الضرب؟ يمكن؟ لا يمكن. إذن لابد أن تعرف أولا ما اشتق منه لفظ مضروب حتى تعرف معنى مضروب كذلك. وهنا معرفة المعلوم، ما هو المعلوم؟ المتصف بالعلم. ما هو العلم؟ معرفة المعلوم. ما هو المعلوم؟ الشيء المتصف بالعلم. ما هو العلم؟ معرفة معلوم. هذا يسمى ماذا؟ يسمى دورا، يعني تجلس من العشاء إلى الصباح وأنت على هذا المنوال. ما هو العلم؟ معرفة المعلوم. ما هو المعلوم؟ المتصف بالعلم. ما هو العلم؟ معرفة المعلوم. هذا يسمى ماذا؟ يسمى دورا، يسمى دورا عند المناطق. فلا يصح أخذ ما اشتق منه المحدود في الحد، ولذلك صار هذا التعريف منتقدا. ولكن الجواب عنه أن يقال بأن المراد بالعلم هنا ما من شأنه أن يعلم، يعني شيء بالإمكان أن يعلم، لم يقع العلم بالفعل حتى يحصل ماذا؟ الدور، وإنما هو شيء من شأنه ومن صفته أنه لو توجه إليه الإنسان بقوته لا أدركه، وليس المراد أنه الشيء المتصف بالعلم بالفعل. وعلمنا معرفة المعلوم، معرفة مراد به عندهم الإدراك الجازم المتعلق بما من شأنه أن يعلم، بما من شأنه أن يعلم إن طابقت لوصفه. إن هذه شرطية، يعني ليس كل معرفة، وإنما هذه المعرفة مقيدة، مقيدة بماذا؟ بشرط المطابقة. مطابقة لأي شيء؟ للواقع، للواقع. فحينئذ معرفة المعلوم الإدراك قد يكون مطابقا للواقع وقد لا يكون، أليس كذلك؟ نحن في يوم ماذا مثلا؟ يوم الثلاثاء، نحن في ليلة الأربعاء مثلا، لو قلت أنا هكذا نحن في ليلة الأربعاء، نقول هذا معرفة وهو إدراك وجزمت به، لكن هل طابق الواقع؟ لم يطابق الواقع، لا يسمى علم، لا يسمى علما. لماذا؟ لفقد شرط المعرفة، وهي أن تكون هذه المعرفة مطابقة للواقع، يعني للشيء الخارج، عندهم داخل وخارج، ليس داخل البلد وخارج البلد، وإنما داخل العقل وخارج العقل. ما كان داخل العقل الذي يعبر عنه بالذهنيات والمعقولات والمعلومات إلى آخره، وما كان خارجا عن العقل وهو شيء الواقع. فإذا قلت مثلا خارج الواقع الليلة مثلا ليلة ثلاثاء وليس ليلة أربعاء، فإذا قلت الليلة هذه ليلة الثلث ليلة الأربعاء، حينئذ نقول هذا إدراك وجازم لكنه لم يطابق الواقع. ولذلك قال الناظم إن هذه شرط، وإذا جاء بإن علمت أن ما بعدها وهي بنفسها كذلك تكون شرطا لما قبلها، والشرط والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه. حينئذ إذا انتفى هذا الشرط ولو وجدت معرفة المعلوم لا يسمى علما. إن طابقت هذه تأنيث، والضمير هنا يعود على المعرفة. إن طابقت هذه المعرفة لوصفه، إن طابقت لوصفه، اللام هذه زائدة، اللام هذه زائدة، وهذا استعمال شاذ عند أهل اللغة، لأن الفعل إذا تعدى بنفسه لا يصح أن يتقوى بحرف يوصل به لما بعده إلا إذا تقدم. فقل ضربت زيدا، زيدا هذا مفعول به، مفعول به، حينئذ ضرب تعدى بنفسه لا يحتاج إلى واصل كذلك. إذا قلت ضربت لزيد وجعلت زيدا هذا مفعول به، واللام هذه زائدة لي للتوكيد، هذا سمع لكنه شاذ، سمع هذا لكنه شاذ. والقياس أنه إذا تقدم المفعول على عامله جاز أن يتوصل إليه العامل بحرف جر زائد. لو قلت زيدا ضربت، هنا تقدم المفعول على تقدم المفعول المعمول على عامله. أصول الفقه والنحو قرينان، إذا أردتم انفكاك أحد من آخر هذا محال، زيدا ضربته، زيدا هذا مفعول به وضربته العامل متأخر. في مثل هذا التركيب جائز قياسة أن تدخل اللام على زيدا، حينئذ يجر في اللفظ فقط، فتقول لزيد ضربته، ضربته فعل فاعل، واللام هذه حرف جر زائد، وزيد مفعول به منصوب ونصبه فتحة ظاهرة، فتحة مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هنا إن طابقت لوصفه، هل جاء على القياس أو على الشاذ؟ على الشاذ، لأن الأصل طابقت وصفه، حينئذ جاء باللام هنا نقول هذا فيه نوع شذوذ، ولعل الناظم من أجل النظم. إن كنتم للرؤيا تعبرون، على أي نوع؟ على الأصل نعم، لا يقال القرآن شاذ استعمال، وإن قيل أنه وهو صحيح أنه قد يأتي فيه ما هو شاذ قياسا لا استعمالا، فرق بين الشاذ الاستعمالي والشاذ القياس. الشاذ القياسي المراد به المخالف للقواعد الصرفية والنحوية، والشاذ استعمالا المخالف للسان العرب من أصله، هذا يكون شاذ ولا يجوز القول به في القرآن. وأما الشاذ قياسا المخالف للقواعد فهو موجود، حينئذ نقول هذا من يستدرك من القاعدة، وإما أنه يبطل القاعدة من أصلها. إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم تعبرون الرؤيا، هذا الأصل تعد بنفسه، لماذا عدي باللام؟ نقول لكون المعمول تقدم على عامله، وإذا تقدم المعمول على عامله ضعف العامل فاحتاج إلى تقويته، فجاء بحرف تقوية، هذا يسمى تأكيد، يسمى تأكيد عند بيانيين. فعال لما يريد، الأصل فعال ما يريد، لأن العامل هنا فعال صيغة مبالغة، وهي فرع في العمل ليست أصل، لأن أصل في العمل للفعل، حينئذ لما جاء العمل فرعا احتاج إلى تقوية. حاصل إن طابقت لوصفه، يعني طابقت وصفه، وصفه هذا مفعول به والفتحة تكون مقدرة واللام هذه زائدة، لكنها ليست قياسا بل هي على جهة الشذوذ. إن طابقت لوصفه المحتوم، كأنه قال وعلمنا معرفة المعلوم المطابقة، المطابقة لوصفه، المطابقة لوصفه، فاشترط في هذه المعرفة أن تكون مطابقة لوصفه، يعني لهيئته في الواقع وفي الخارج. المحتوم هذا اسم مفعول من الحتم، والحتم واللازم بمعنى واحد، فكأنه جعل قيدا في المعرفة وهي كونها إدراكا جازما، لأن الإدراك قد يكون إدراكا جازما وقد يكون إدراكا ليس بجازم. الإدراك الجازم عند كثير من الأصوليين وكثير من المناطق جروا على أن الإدراك الجازم هو العلم، وما عداه من سائر الإدراكات فإما أن يكون جهلا مركبا، وإما أن يكون ظنا، وإما أن يكون وهما، وإما أن يكون شكا. فالإدراكات لا تخرج عن هذه الأربعة، لأن الجهل البسيط لا يرد معنى، لأنه عدم الإدراك بالكلية فلا يتعلق به إدراك. الإدراك الجازم هو العلم، الإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه هذا جهل مركب وهو إدراك، إدراك الراجح هذا ظن، إدراك المرجوح هذا وهم، استواء الطرفين مع إدراكهما هذا يسمى شكا. إذن المحتوم هذا اسم مفعول مأخوذ من الحتم والمراد به الجزم. إذن كأن المصنف قال رحمه الله تعالى العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، فالقيد الأول معرفة المعلوم أخرج به الجهل البسيط، لأن الجهل البسيط ليس فيه إدراك بالكلية، ما حكم كذا؟ قال لا أدري، لا أدري، لا أعلم، نفى الإدراك، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى جهلا بسيطا. لماذا؟ لأن الجهل هنا ليس فيه إدراك أصلا. المطابق أو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، القيد الثاني أخرج ماذا؟ أخرج الجهل المركب، وهو معرفة المعلوم على غير وجهه في الواقع، يعني لم يكن مطابقا للواقع، وهذا يسمى جهلا مركبا، وسيأتي ذكره في تاريخ. إذن وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم، والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به عليه. لماذا عرف الجهل؟ يقول لأن الشيء يتبين بضده، وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتميز الأشياء. فلما عرف العلم حينئذ قلنا العلم، القيد الأول أخرج الجهل البسيط، والقيد الثاني أخرج الجهل المركب، فاحتاجنا إلى معرفة ماذا؟ نقيض العلم. الجهل في اللغة نقيض العلم، نقيض العلم. والجهالة أن يفعل المرء فعلا بغير علم، أن يفعل المرء فعلا بغير علم. والمجهلة ما يحمل المرء على الجهل بفعل لا يليق بمثله. والجاهل الذي لا يعرف، الجاهل في الأصل هو المتصف لأنه اسم فاعل، هو المتصف بصفة الجهل، فهو الذي لا يعرف. وقد يأتي الجاهل بمعنى الذي لا خبرة له، يحسبهم الجاهل أغنياء. جاهل هنا المراد به من لا خبرة له، وليس المراد به الجهل الذي هو الجهل للصلاح. والجهل قل في تعريفه تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. قل أنت، هذا من باب التكميل، تصور، عرفنا المراد بالتصور وهو إدراك المفرد، هذا الأصل إدراك المفرد. وقد يطلق التصور عند أهله مناطق بالمعنى العام، يعني سواء كان مفردا أو كان أعم من ذلك. لأننا لو قلنا مثلا الليلة، هذه الليلة ليلة الأربعاء أو ليلة الخميس، هذا فيه جملة اسمية وجملة فعلية كذلك. وقد ذكرنا أن الإدراك إذا تعلق بإحدى الجملتين فهو تصديق. حينئذ كيف نعبر عن الجهل المركب وهو إدراك لمركب بأنه تصور؟ نقول التصور المراد به هنا بالمعنى الأعم، فيطلق التصور في مقابلة التصديق فيختص بالمفرد، ويطلق التصور بإطلاق عام فيدخل فيه نوع من أنواع التصديق. هذا بحث منطقي يرجع في موضعه. والجهل قل تصور، أي التصور المطلق، فيشمل التصديق والتصور الساذج الذي لا حكم معه. تصور الشيء المعلوم، أي ما من شأنه أن يعلم، على خلاف وصفه، على خلاف هيئته في الواقع. عندنا معرفة وعندنا معلومة، ليس كذلك؟ معرفة المعلوم حصلت هنا، ولكن هذا التعريف للجهل إنما المراد به مقابل القيد الثاني في العلم، وهو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. هنا معرفة المعلوم على غير ما هو به في الواقع، حينئذ نقول هذا يسمى ماذا؟ يسمى جهلا مركبا. وعليه حينئذ يختص هذا الحد بالجهل المركب، وليس عندنا جهلا، وليس عندنا جهل بسيط البت. فعلى هذا الحد لا ينقسم الجهل إلى قسمين، لا بسيط ولا مركب، مع كون المشهور كما ذكرناه سابقا أن الجهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. وعلى هذا الحد اختص الجهل بالجهل المركب، ليس عندنا جهل بسيط. وعليه نقول هذا الحد مسلم أو لا؟ غير مسلم، لأن الحد إذا لم يشمل ويجمع أنواع المحدود يعتبر منقوضا، يعتبر لابد أن يكون الحد جامعا مانعا، وهذا ليس بجامع إن كان مانعا. قل تصور الشيء على خلاف وصفه، يعني على خلاف هيئته، الذي على به، الذي على به، به على به جار ومجرور متعلق بقوله على، يعني ارتفع به. متى يرتفع؟ إذا أدرك على وجهه، وإذا لم يدرك على وجهه حينئذ لم يرتفع به. واضح هذا؟ قال هنا تصور الشيء على خلاف وصفه، على خلاف هيئته. إن تصوره على هيئته الموجودة في الواقع حينئذ ارتفع بهذا الوصف وبقي الموصوف على صفته، وإذا لم يتصوره على هيئته نزل به عن درجته. إذا تصورت أن رجل زيد من الناس مثلا هو عالم، وتصورت أنه ليس بعالم، أنزلته أو رفعته؟ ها، زيد من الناس عالم، وتصورت أنا بأنه ليس من أهل العلم في شيء، أنزلته. إذن بتصور هذا لم يوافق الواقع الذي به يرتفع عما تصورته أنا في نفسي، وأما إذا تصورته على ما هو عليه في الواقع حينئذ يرتفع به تلك الصفة. والجهل قل تصور الشيء تصور يعني تصور مطلق فيشمل التصديق ويشمل إدراك المفردة. فلو قال قائل ما معنى الماء؟ قال الماء هو شيء سائل يوضع إلى آخره، معه سكر مثلا، قل هذا ليس تفسيرا للماء وإنما هو تفسير لشيء آخر، فقد فسر المفرد بغير معناه، نقول هذا جهل أو لا؟ نقول هذا جهل، مع كونه متعلقه مفرد أو جملة اسمية أو فعلية مفرد، إذن دخل في قوله تصور، وما ذكرناه من الأمثلة السابقة يكون مثالا للجهل المركب. والجهل قل تصور شيء على خلاف وصفه الذي به على. وقيل قيل هذا صيغة تضعيف، بل هو المرجح، كأنه يرى أن الأول هو مقدم، والصواب هو العكس، أن الثاني هو المقدم على الأول. وقيل أي قال قائل حد الجهل يعني تعريف الجهل فقد العلم عدم العلم، وهذا يدخل تحته النوعان، الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، إذن فقد العلم أو لا يعني عدم العلم كذلك، والذي أدرك الشيء على خلاف وجهه انتفى عنده العلم أو لا؟ انتفى عنده العلم، إذن فقد العلم عدم العلم يدخل تحت هذا الحد، مع أنه من كلمتين يدخل تحته نوعان من أنواع الجهل وهو محصور فيهما، الجهل البسيط لأنه لم يدرك شيئا أصلا، ما يدري ها؟ يعني أمور تحتاج إلى سؤال فيقول لا أدري، ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة مثلا؟ يقول ما أدري، جزاك الله خير، قلت ما أدري، طيب هذا، حينئذ نقول هذا عدم للعلم من أصله، لأنه ليس فيه إدراك، ليس فيه إدراك، وإذا قال بأنها مستحبة، ها؟ هذا فيه تفصيل، إن كان مقلدا أو من أهل العلم فله دليله، وإن كان من رأسه حينئذ يكون جاهلا جهلا مركبا، جاهلا جهلا مركبا، لأن القول بالاستحباب موجود لبعض أهل العلم، يعني يرون أنها ركن، والصحيح أنها ركن، أنها ركن. حد الجهل فقد العلم يعني عدم العلم، عدم العلم بالشيء، عدم العلم بالشيء، عدم العلم، عدم العلم، هل كل ما يفقد العلم به يسمى فاقد العلم جاهلا؟ يعني لو ما تدري تحت الفرش الآن هذا ما ندري ايش تحته، صحيح؟ هل نكون جاهلين؟ ها كيف؟
لهذا الشيء نعم،
الذي لا تقصده النفس، لا يطلب من أجل أن يدرك أن يعلم، ها؟ حينئذ نقول هذا الشيء لم تطلبه النفس ولم يكن مقصودا للنفس، عدم العلم به لا يسمى جهلا في الاصطلاح، ولذلك نقول هنا فقد العلم يعني انتفاء العلم بالمقصود، يعني ما من شأنه أن يقصده الإنسان، أما ما الذي تحت هذا الفرش يقول هذا لا يقصده إلا من بعقله شيء، وأما الإنسان السوي هذا لا يتتبع مثل هذه المسائل، فلا يحتاج إلى أن يعرف هل هنا شيء آخر أو كذا، نقول عدم العلم بمثل هذه الأشياء علم وليس بجهل، وأما الشيء الذي يقصد ويطلبه الإنسان ويفتقده نقول هذا الذي يسمى جهلا. إذن فقد العلم انتفاء العلم بالمقصود، أي ما من شأنه أن يقصد فيدرك، أما الذي لا يقصد كمعرفة الحشرات التي تسير تحت الأرض أو عدد الأموات أو ما نوع الأموات، هذا كله لا يقصده الإنسان، فعدم العلم بهذه نقول لا يسمى جهلا، إما بأن لم يدرك أصلا وهو الجهل البسيط، أو بأن يدرك على خلاف ما هو عليه في الواقع وهو المركب، ولذلك قال الناظم بسيطا أو مركبا قد سمي، فسمي الجهل بسيطا مفعول له، أو للتنويع مركبا معطوف على الأول، سمي بسيطا، سمي بسيطا، بسيطا هذا مفعول، سمي يتعدى إلى مفعولين أول وثاني، سمي هذا المفعول الثاني، أين مفعوله الأول؟ نائب الفاعل، لأن سمى هذا الأصل، سمى سمي، حينئذ نقول هذا مغير الصيغة، نائب الفاعل هو الذي كان مفعولا أول ثم بسيطا هذا يكون مفعولا ثانيا، أو للتنويع مركبا قد سمي. سمي المركب مركبا؟ قالوا لأن فيه جهلين، تركب من جهلين، ذاك يقول لا أدري، ما حكم كذا لا أدري، نفى، حينئذ هذا جهل واحد بسيط مسماه شيء واحد. وأما هذا فقد ادعى علم شيء لم يعلمه فهو جاهل، هذا أولا لأنه لم يوافق الواقع، ويجهل أنه جاهل، ويجهل أنه جاهل. وأما إذا علم أنه جاهل ومع ذلك يتكلم تلك مصيبته. لأن فيه جهلين، جهل بالمدرك وجهل بأنه جاهل، وأيهما أخف؟ لا، الذي يدري أنه جاهل أو الذي لا يدري؟ كل له مصيبة من جهة قد لا توجد فيه في الأخرى. بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور. بسيطه أراد أن يمثل للبسيط بمثال، ويمثل للمركب بمثال آخر. بسيطه والضمير يعود إلى الجهل، يعني بسيط الجهل، بسيط الجهل من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يعني الجهل البسيط. بسيطه في كل ما تحت الثرى، كل ما تحت التراب لا يدركه الإنسان يسمى جهلا. هل هذا يسلم؟ يسلم أو لا؟ قلنا لا، لا يسلم له. فالمثال هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. حينئذ نقول ليس كل ما تحت الثرى يكون الجهل أو عدم العلم به يوصف صاحبه بكونه جاهلا. تأتي مقبرة ولا تعرف من تحت القبور تراب، حينئذ تسمى جاهلا؟ لا، لا يسمى جاهلا، لا نحتاج أن يوصف لأن هذا الصلاح. وإذا كان كذلك حينئذ لا يصح وصفه بكونه جاهل. بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه يعني تركيب الجهل، يعني الجهل المركب من باب إضافة الموصوف إلى صفته، في كل ما تصور، في كل ما مثال تصور، الألف هذه لي للإطلاق، تصور فيه المعلوم على خلاف هيئته. كل مثال ائت بما شئت من الأحكام الفقهية القديمة والحديثة، ويتكلم المتكلم بشيء لا يحسنه، وما أكثر الأمثلة فيه هذا. ثم قال الناظم: إذن عرفنا حد الجهل أنه عدم العلم على الصحيح، انتفاء العلم، والمراد هنا انتفاء العلم المقصود، يعني ما من شأنه أن يعلم. ثم هذا قسمان: جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، وجهل مركب وهو إدراك الشيء على خلاف وجهه يعني في الواقع. ثم انتقل مصنف رحمه الله تعالى إلى بيان وتقسيم العلم، والمراد به هنا العلم الحادث، لأنه سيقسم لنا العلم إلى قسمين: ضروري ونظري الذي هو المكتسب. وعلم الله تعالى لا يوصف بكونه ضروريا ولا نظريا، لأن أوصافه جل وعلا توقيفية، نثبت له العلم. ثم هذه الأقسام لم يرد بها سمع، حينئذ نتوقف فيها. والعلم هذا مرتب على محذوف التقدير: العلم الحادث قسمان: ضروري ومكتسب، ضروري ومكتسب. والعلم إما هذا حرف تفصيل، حرف تفصيل تستعمل مكررة، يعني بعدها إما كذا وإما كذا، وإما الثاني هذه قد تترك، قد تترك يعني يجوز تركها. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما جاءت بعدها أما. والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل. قسم لك العلم باعتبار الطريق الموصل إليه، باعتبار الطريق الموصل إليه، لأن العلم له تقسيمان مشهوران عند الأصوليين وهم تبع للمناطق. العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، ذكرناه فيما سبق، والعلم هنا بمعنى الإدراك. والعلم ينقسم إلى ضروري ونظري. قد يقول الطالب: ما الفرق بينهما؟ كيف نقول العلم ينقسم إلى تصور وتصديق وينقسم كذلك إلى نظري وضروري؟ نقول: ذاك العلم الأول المنقسم إلى التصور والتصديق باعتبار المدرك، ما يتعلق به الإدراك. أدركت ماذا؟ مفرد فهو تصور. أدركت ماذا؟ جملة اسمية أو جملة فعلية فهو تصديق. هنا في الطريق الموصل، من أين أخذنا هذا العلم؟ إما أن يكون بطريق متواتر أو مجمع لآخره، أو يكون بطريق النظر والتأمل والفكر، وهذا ما يسمى بتقسيم العلم باعتبار الطريق الموصل. فثم فرق بين النوعين. والعلم إما باضطرار يحصل، باضطرار هذا متعلق بقوله يحصل، إما يحصل باضطراره. والاضطرار الاحتياج إلى الشيء، اضطره إليه، أحوجه وألجأه، وألجأه يحصل باضطراره، وهو الذي تدركه الأذهان بمجرد التوجه إليه أو الانتباه له، فلا يمكنه دفعه عن نفسه بحال. وعبر بعضهم بقوله ما لم يقع عن نظر واستدلال. فالعلم إما أن يقع عن نظر واستدلال، يعني بتأمل وفكر وبحث فينتج العلم، إما يقينا وإما ظنا، وقد يكون يحصل دفعة واحدة. الثاني يسمى العلم الضروري الذي لا يمكن دفعه عن النفس، والأول يسمى علما نظريا، والنظر محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي. إذن محتاج للتأمل والفكر والنظر والبحث يسمى علما مكتسبا، يسمى علما نظريا. وما لا يحتاج إلى تأمل وفكر وبحث يسمى علما ضروريا. فمثلا حكم قراءة الفاتحة في الصلاة علم نظري، كل مسألة خلافية فهي علم نظري، وكل مسألة مجمع عليها فهي علم ضروري. حرمة الزنا لا يحتاج إلى بحث كما ذكرناه سابقا، وجوب صوم رمضان، وجوب الحج، صلاة الفجر ركعتان، صلاة الظهر أربعة للمقيم، نقول هذه كلها لا تحتاج إلى نظر ولا إلى بحث، العلم بها ضروري يستوي فيه الخاص والعام. والعلم إما باضطرار يحصل أو هذه جاءت مقابلة إما، وهي للتفصيل، وقالوا كونوا هودا أو نصارى هذا مثله، أو باكتساب، الاكتساب افتعال مأخوذ من الكسب، كسب واكتسب طلب الرزق، واكتسب تصرف واجتهد، اكتسب هذا فيه شيء من الزيادة في النظر والتأمل. ولذلك جاء قول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت، لها ما كسبت، ولو لم يحصل جهد بل بمجرد النية يثبت الثواب، وعليها ما اكتسبت اجتهدت في تحصيل. فرق بين افتعل وفعل، هذا من فوائد علم الصرف، فرق بين فعل وافتعل. هنا قال باكتساب، إذن فهو المكتسب، اكتساب افتعال من اكتسب، فيه زيادة نظر وفيه زيادة بحث، أو باكتساب حاصل فهو المكتسب، وهو الذي يقع عن نظر واستدلال كما سيأتي في كلام الناظر. فالأول فهذه تسمى فاء الفصيحة، والأول المراد به هنا إشارة إلى قوله ما يحصل باضطرار الذي هو العلم الضروري، مثل له بمثال واحد وهو المستفاد من الحواس الخمس، مع وجود خلاف كبير طويل عريض بين أصولين وغيرهم في إفادة الحواس للعلم الضروري، ومجمل ما يذكره الأصوليون وغيرهم أن طرق العلم الضروري محصورة في أربعة، الأول ما يعلمه الإنسان من حال نفسه، وهذا يسميه مناطق بالعلم الحضوري، يعني شيء حاضر الآن في نفسك، أنت الآن أين؟ في مسجد أين؟ مثلا مسجد كذا، أنت تعلم وجودك في هذا المسجد، هذا يسمى علم حضوري لا يمكن دفعه عن نفسك، كذلك تعلم أنك جالس الآن ولست بواقف. فالعلم الذي يكون في حالك من الوجدانيات وغيرها يسمى علما حضوريا، وهو نوع من أنواع العلم الضروري. ما يعلمه الإنسان من حال نفسه مثل الفرح والسرور، هو يعرف هل هو الآن فرح أم لا، والغم والحزن والصحة والمرض والقيام والقعود وغيرها من أمور النفس، هذا يسمى علما ضروريا، ويعبر عنه بعض المناطق بالعلم الحضوري يعني الحاضر الآن. النوع الثاني ما يعلمه كل إنسان على البداهة من غير تكلف مقدمات، ما يعلمه كل إنسان على البداهة من غير تكلف مقدمات، مثل علمه أن الواحد نصف الاثنين، هذه العقليات المسلمة التي لا جدال فيها، الواحد نصف الاثنين، هل فيه جدال؟ لا يحتاج إلى جدال. وعدم اجتماع الضدين، نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، عدم وجود الجسم في مكانين، هذه كلها أمور بدهية لا يمكن تكون الآن أنت في قطر ومملكة في وقت واحد، ممكن؟ لا يمكن، إلا إذا فكت الجهاد تكون هنا بجسمك وهناك بصوتك، ممكن؟ ممكن، يمكن تكون هنا في شهر وشهر الآخر في بلد آخر. إذن اجتماع عدم وجود الجسم في مكانين هذا معلوم به الضرورة. ثالث ما يعلمه بواسطة الحواس الخمس كالعلم البرودة والحرارة والرطوبة والنعومة والخشونة ونحوها، هذا الذي ذكره الناظم سيد. رابعا ما يعلمه الإنسان من الأخبار المتواترة، من الأخبار المتواترة، ولذلك كثير بل يكاد يكون اتفاقا أن المتواتر ما أفاد العلم اليقيني، ما أفاد العلم اليقيني. وما يعرف من الدين بالضرورة والحكم بأسماء البلدان النائية، ولذلك ذكر بعض الأصوليين في مثل هذا الموضع أن قصة أصحاب الفيل ما أدركها النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أدركها وعاها، ولد في عام الفيل، لكن هل أدركها رآها وهو بالغ عاقل؟ جواب لا. لكن لما بلغته مبلغ التواتر قال الله تعالى له: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ترى رؤية البصرية، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، نزل العلم الضروري الحاصل بالتواتر منزلة المشاهد بالعين، فهما سيان، فكل منهما يفيد العلم الضروري، ولذلك لا يمكن دفعه. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فعبر بالرؤية فنزل المتواتر منزلة المشاهد في القطع. قال هنا: فالأول يعني الضروري كالمستفاد بالحواس الخمس، كالمستفاد يعني كالعلم، مثل العلم، كاف هنا تمثيلية سواء قيل حرفا أو اسما فهي بمعنى مثل، وعلى حذف مضاف كالمستفاد. ما هو المستفاد؟ لابد من تقدير شيء محذوف، كالعلم المستفاد والحاصل للنفس بالحواس الخمس. جمع هنا، هل المراد كل الحواس أو إحدى الحواس؟ إحدى الحواس. إذن هذه يعبر عنها بالجنسية، فتصدق بالواحد وما زال، كأنه قال كالمستفاد بإحدى الحواس الخمس التي فطر الله عليها أجزاء الإنسان بما أودع بها، فتنتقل صورة الإحساس بالواقع على ما هو به إلى ذهن الإنسان من غير حاجة للنظر، يعني تضع يدك فإذا به بارد، حينئذ انتقل باللمس الحكم ببرودة الماء إلى العقل أو القوة الباطنة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى علما ضروريا. تشاهد شخصا رجلا تعرفه وتحكم عليه بأنه زيد وهو عن قرب، هذا إدراك بالبصر، تسمع صوت زيد وتعلمه إلى آخره. فكل ما يدرك بإحدى الحواس الخمس حينئذ يفيد العلم الضروري، وهذا يقيد بماذا؟ بما لا يحتمل الخطأ، يعني ما تأتي تقول تشاهد بعينك رجل بعيد ويحتمل أنه زيد أو عامر رجل أو امرأة ثم تقول هذا مدرك بالحواس، لا، ما لا يحتمل الخطأ، يعني بمعنى أنك تدركه ببصرك وهو أمامك. فأما إذا كان تم اشتباه أو تم تخيل هذا ليس مراد صلين ولا غير بأنه يفيد العلم الضروري. كالمستفاد بالحواس الخمس يعني بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، حواس جمع حاسة بمعنى القوة الحاسة، وهي سبب للإدراك، فالبصر سبب للإبصار، وهذا على عقيدة أهل السنة له تأثير، الإبصار له تأثير في الإدراك، ولا نقول حصل الإدراك عند الإبصار كما هو مذهب الأشاعرة، قل لا هذا باطل، فالأسباب لها تأثير، فلا تستقل الأسباب بالتأثير خلافا للمعتزلة، ولا ينفى آثارها بالكلية خلافا للأشعرية، فنقول البصر سبب للإبصار، ولا نقول حصل الإبصار أو حصل العلم عند الإبصار، انكسر الزجاج بالحجر أو انكسر عند الحجر بالحجر، يعني حجر سبب فله تأثير بقدرة الله عز وجل، فالله المؤثر الأول مسبب، ولكن جعل خاصية لهذه الأحجار. ولذلك تنتبهون في بعض الفقهاء يقولون انتقض الحدث عند خروج الريح لا به، الأحداث الآن أسباب أو لا أسباب، رتب عليها الشرع ماذا؟ حكم بانتقاض الوضوء. بعض الأشاعرة عنده دقة حتى في مثل هذه المواضع، يدخل مثل هذه المسألة فيقول ينتقض الحدث عند النوم لا بالنوم، فرق بينهما أو لا؟ لا فرق بينهم. إذا قال عند النوم حينئذ النوم ليس له تأثير، وإنما حكم الله تعالى بأن هذا الوضوء قد انتقض لوجود النوم المقارن له لا به. هذا فرق بين مسألتين. على كل، كالمستفاد بالحواس الخمس يعني بالحواس بسبب الحواس، فالسببية على بابها. وأما الأشاعرة شراح مثل هذا النظم وغيره فلهم تخليط في مثل هذا الموضع، بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار. عد لنا هذه الخمس. بالشم هذا إعرابه بدل مفصل من مجمل. أين المجمل؟ بالحواس الخمس، بالحواس الخمس بالشم، هذا بدل من الحواس، وإن جعلته من الخمس لا إشكال فيه. أو للتنويع في كل المواضع، والسمع والإبصار الواو هنا بمعنى أو، فحينئذ يكون الناظم قد ذكر نوعا واحدا من أنواع حصول العلم الضروري، قد ذكرنا ثلاثة زيادة على ما ذكره. ثم التالي ما كان موقوفا على السدلان، ثم للترتيب الذكري، ثم هنا للترتيب الذكري بعدما ذكر لك أولا علم الضروري انتقل إلى النوع الثاني وهو العلم المكتسب. ثم التالي، الثالث فاعل من تلا يتلو بمعنى التابع، يعني الذي تبعه، والذي تبعه وقوله أو باكتساب حاصل يعني المكتسب، يعني المكتسب. حده ما كان موقوفا على استدلال، ما اسم موصول بمعنى الذي لا بد أن يفسر بشيء معلوم، لأن الاسم الموصول مبهم. ما كان موقوفا على استدلال، بحثنا في أي شيء؟ في العلم. إذا ما نفسرها بماذا؟ علم، علم. نعم، أقول المراد هنا ما، أي العلم الذي كان موقوفا عن استدلال. فما جنس دخل فيه العلم الضروري والعلم النظري، واحتجنا إلى إخراج العلم الضروري فقال ما كان موقوفا على استدلال. قوله ما كان موقوفا عن استدلال في الأصل ورقات على النظري والاستدلال، وفرق بين النظر والاستدلال، ولذلك كان ينبغي زيادتها، ولكن لعل الناظم من أجل النظم أسقطها. ما كان موقوفا، العلم الذي كان موقوفا من حيث حصوله ووجوده على استدلال، يعني على النظر والاستدلال. قالوا كالعلم بأن العالم حادث، عالم حادث، هذا ما في إشكال عندنا، أمر فطري، لكن هم يمثلون بمثل هذا عالم حادث. ما الدليل؟ قالوا تغير العالم يدل على أي شيء؟ يدل على أنه حادث. فانتقلنا من النظر إلى تغيره، من النظر في تغيره إلى كونه حادث، فجعلوا ثم مقدمات يقينية وبعضها نظرية. كالعلم بأن العالم حادث فإنه موقوف على النظر في العالم ومشاهدة تغيره، فينتقل الذهن من تغيره إلى الحكم به بحدوث العالم حادث، وكل حادث وكل متغير حادث، فالعالم حادث. كذلك هكذا العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. مقدمتان صغرى وكبرى ثم النتيجة، ثم النتيجة. لكن انتبه لقولهم كل متغير حادث، هنا دخل الأشاعرة في نفي الصفات، صفات الأفعال. ما كان موقوفا على النظر والاستدلال، النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، النظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى علم أو ظن لمطلوب تصديقي أو تصوري. وبعض مقتصر على الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. فكر، مراد الفكر حركة النفس في المعقولات، يعني الأشياء العقلية، إذا تحركت النفس منها من المبادئ إلى المطالب وصارت النتائج يسمى ماذا؟ يسمى فكرا، حركة النفس في المعقولات. النظر ما هو؟ الفكر المؤدي، يعني الذي تكون له نتيجة، إلى علم أو ظن، أو إلى علم أو ظن، يعني لا يشترط في النظر أن يكون قطعيا بل قد يكون ظنيا. ما كان موقوفا على استدلال، لما قال استدلال استفعال طلب الدلالة، احتجنا إلى معرفة ما هو الاستدلال، ولذلك قال وحدوا الاستدلال، حدوا الاستدلال، قل ما يرتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. وحدوا الاستدلال يعني الاستدلال الذي ذكره جزءا في حد العلم النظري. ما هو الاستدلال؟ قل في تعريفه ما يرتلب لنا دليلا. ما شيء يطلب لنا دليلا. يرتلب بفتح الياء يعني يطلب لنا دليلا، دليلا لنا. ثم لما ذكر الدليل في حد الاستدلال احتاج إلى ذكر معنى الدليل، فقال مرشدا لما طلب. يرتلب دليلا لنا حال كون الدليل مرشدا، كأنه قال الدليل في اللغة هو المرشد، لأن الدليل فعيل، دليل فعيل بمعنى الإرشاد، بمعنى الإرشاد، لأن الدلالة هي الإرشاد، فهو مشتق من الدلالة. ولذلك قيل الدليل لغة المرشد حقيقة، المرشد حقيقة، أي يطلق عليه حقيقة، يطلق عليه حقيقة، وعلى ما به الإرشاد مجازا. يعني مثلا أنا الذي وضعت هذه الإشارة، والإشارة تدلك على شيء، إذن أنا واضع الإشارة، أنا دليل المرشد حقيقة، وهذه الإشارة دلتك أيضا، أنا دليل وهذه دليل. ما حصل به الإرشاد بالفعل يسمى دليلا مجازا، والذي وضع هذه الإشارة ابتداء يسمى دليلا، وهو المرشد حقيقة، وهو المرشد حقيقة. فالمرشد هو الناصب للعلامة أو الذاكر لها، والذي يحصل به الإرشاد وهو العلامة، هذه تسمى دليلا مجازا. وحد الاستدلال قل ما يرتلب، استدلال طلب الدليل ليؤدي إلى مطلوب تصديقي، فالنظر عام من الاستدلال. دليلا حال كون الدليل مرشدا لما طلب، وسبق أن ما موصول مع ما بعدها في قوة المشتق يعني للمطلوب. ثم لما أنهى ما يتعلق بالعلم ونقيضه الجهل، وقسم لك العلم إلى ضروري وإلى نظري، وعرفنا الضروري ما لم يقع عن نظر والاستدلال، وأن أن الضروري ما لم يقع عن نظر والاستدلال، والنظري ما وقع عن نظر والاستدلال، حينئذ كمل لك بقية الإدراكات، لأن الإدراك قلنا وصول النفس إلى معنى بتمامه. الإدراك قد يكون مع جزم أو لا، كذلك الأول العلم، الثاني الذي لا يكون بجزم إما مع الترجيح أو لا، الثاني الشك، والأول الراجح يسمى ظنا، والمرجوح يسمى وهما. إذن الإدراك من حيث التقسيم، الإدراك إما يكون بجزم أو لا، كذلك إن كان بجزم فهو العلم معي. الإدراك إما يكون بجزم أو لا، الأول العلم، الثاني الذي لا يكون مع جزم إما يكون مع الترجيح أو لا، الثاني الشك لأنه ليس فيه ترجيح مع سوى طرفين، الأول الذي يكون مع الترجيح، إدراك الراجح يسمى ظنا، وإدراك المرجوح يسمى وهما. واضح هذه؟ ماذا نقول؟ هذا السؤال، سؤال الليلة. ردد أولا، إما نكون جازما أو غير جازم، الأول علم، والثاني نعم، والوهم والظن وشك محتمل لراجح أو ضده أو معتمد. هذه الأبيات الثلاثة جمعها صاحب المراقي في بيت واحد، والوهم والظن وشك محتمل لراجح أو ضده أو معتدل، وهنا جاء ثلاثة أبيات. والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، والظن تجويز امرئ يعني شخص، تجويز هذا يكون في الأمور الممكنة لا في الواجبات ولا في المحالات. تجويز امرئ يعني شخص أمرين اثنين هما طرفا الممكن، طرفا الممكن، لأن التجويز يكون في الممكنات يعني الشيء الذي يمكن وجوده أو لا، يعني ما تقول الخالق يمكن وجوده أو لا، لا واجب الوجود. كذلك تعدد الآلهة ما يمكن تقول يوجد أو لا لأنه ممتنع، فما امتنع وجوده وما امتنع انتفاؤه لا يدخله تجويز، وإنما يكون في الشيء الممكن. زيد من الناس يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، هذا الذي يتعلق به التجويز. إذن تجويز امرئ شخص أمرين هما طرفا الممكن كوجود زيد وعدم وجود، يجوز زيد من الناس يجوز أن يكون موجود ويجوز أن ألا يكون موجود، نقيضان. حينئذ إدراك أحدهما قال مرجحا لأحد الأمرين، مرجحا تجويز امرئ حال كونه مرجحا، هذا حال من المضاف إليه، مرجحا لأحد الأمرين لأن يكون أحدهما أظهر من الآخر، وافق الواقع أو لا. مرجحا لأحد الأمرين، إذن إذا وجد التجويز في الممكن ورجح أحد الأمرين فهذا هو الظن، لكن ليس مطلق التجويز وإنما استدرك بالبيت الثاني، لأنه في الأول قد يظن الظن، مجرد التجويز هذا يسمى ظنا، لا، إدراك الراجح الأظهر من الاحتمالين هو الذي يسمى ظنا، وإدراك المرجوح هو الذي يسمى وهما، هو الذي يسمى وهما. مثلا كما ذكرنا في السابق وجوب الوتر مثلا، هذا مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، احنا يرون الوجوب، سنية الوتر هل هي مقطوع بها؟ أسأل، سنية الوتر هل هي مقطوع بها؟ مقطوع بها علم يقيني ضروري لا يحتمل الخلاف؟ لا، إذا قلت مقطوع بها يعني احنا خالفوا المعقول والمنقول، لكن نقول هذه المسألة محتملة للوجوب والسنية، كذلك قراءة الفاتحة في الصلاة محتملة للسنية والركنية، إذن تجويز امرئ أمرين في هذه المسألة أحدهما أظهر من الآخر، ما هو الأظهر؟ سنية الوتر مثلا عندي، فنقول إدراك سنية الوتر يسمى ظنا، يسمى ظنا إدراك الراجح، ولا نقطع بكون المرجوح باطلا لأنه يحتمل أن أدلتهم هي صواب، حينئذ إدراك الطرف الراجح يسمى ظنا، وإدراك الطرف المرجوح بمعنى أنك تلاحظه يسمى وهما، فكل مسألة ترجحها أنت بأن الصواب كذا وما عداه خطأ فالأول يسمى ظنا والثاني يسمى وهما، يعني باعتبارك أنت لا باعتبار الآخر، لأنك لو قلت بأني أعتبر إدراكي لسنية الوتر هو الظن ورؤية الأحناف وهم، حينئذ حكمت بكون الأحناف حكموا به بالوهم لا بالظن، هذا باطل، ليس هذا مراد، وإنما المراد باعتبارك أنت، أنا رجحت السنية باعتبار ترجيحي عدم السنية وهم بالنسبة لي لا بالنسبة لي لغيري. والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح والفاء الفصيحة، الراجح المذكور في البيت السابق يسمى ظنا، يعني ظنا يسمى ظنا، مسماه بسيط، مسماه بسيط، فالظن مسماه شيء واحد وهو إدراك الراجح، والطرف المرجوح المقابل له في نفس المسألة يسمى وهما، يعني يسمى وهما، يسمى هذا الأصل فيه، خفف من أجل الوزن، فالوهم حينئذ مسماه بسيط وهو شيء واحد، والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران، والشك تجويز ولا تقل تحرير، تجويز لأمرين فأكثر، بلا رجحان يعني بغير ترجيح، استوت الأمران عندك أو استوى الأمران عندك، فإذا لم يترجح عندك قول في مسألة ما نقول استوى كل منهما، لا تدري أي الحكمين أرجح من الآخر، هل الوتر واجب أو سنة، إذا التبس عليك فأنت شاك، فأنت شاك، حينئذ مسمى الشك ها مركب أو بسيط، مسمى الشك ما يصدق عليه الشك شيء واحد أو مركب؟ مركب، لأنه الاحتمالان فأكثر، لأنه ممكن أن يحتمل بعضهم يرى أنه سنة والآخر يرى أنه مكروه ثالث يرى أنه بدعة، حينئذ صار ماذا؟ صار ثلاثة، قد يكون مسمى الشك اثنين فأكثر، مسمى الظن شيء واحد وهو إدراك الراجح شيء قول واحد، الوهم إدراك المرجوح فهو شيء واحد، وأما الشك فمسماه مركب لأنه من شيئين فأكثر، الشك ما احتمل النقيض مع تساوي الاحتمالات، هنا قال بلا رجحان يعني بغير ترجيح لواحد من الأمرين حيث استوى الأمران، حيث هذه تعليلية استوى الأمران كأنه قال لأنه استوى الأمران فلا مزية لأحدهما على الآخر. إذن عرف لنا الظن والوهم والشك، ثم ختم الباب بما بدأ به الباب وما قد سبق أن الأصول الفقه له معنيان: معنى إضافي يعني باعتبار كونه مركبا إضافيا، فنظرنا فيه إلى الجزء الأول وهو أصول عرفناه لغة وصلاحا، والنظر إلى الجزء الثاني المضاف إليه وهو الفقه عرفناه لغة وصلاحا، وخرجنا من ذلك بأن أصول الفقه باعتبار كونه مركبا تركيبا إضافيا أدلة الفقه، أدلة الفقه. وهنا أراد أن يعرف أصول الفقه بالمعنى الثاني وهو المعنى اللقبي، المعنى اللقبي. حينئذ نقول الفرق بينهما معنى اللقبي والمعنى التركيبي أن الأول مركب مثل غلام زيد بقي على حاله ما نقل، وأما الثاني فهو منقول صار مفردا على، ومنه منقول كفضل وأسد وذو تجال كسعادة وجملة، علم قد يكون منقولا من جملة اسمية، تأبط شرا هذا اسم رجل شاب قرناها، هذه جملة فعلية تأبط شرا جملة فعلية مركبة من فعل وفاعل مفعول، رجل اسمه تأبط شرا فتقول جاء تأبط شرا ورأيت تأبط شرا ومررت بتأبط شرا، مثل ما تقول جاء زيد ورأيت زيد ومررت بزيد، حكم واحد لا فرق بين زيد وبين تأبط شرا، مع كون تأبط شرا جملة فعلية، لكن متى هي جملة فعلية؟ قبل النقل، وأما بعد النقل وجعله علما هذا لا يسمى جملة فعلية، وإنما يقال باعتبار الأصل، ولذلك قال ابن مالك ومنه منقول ثم قال جملة وما بمز ركبا الذي هو مثل سيبويه. حينئذ أصول الفقه كان مركبا تركيبا إضافيا ثم أخذ ونقل وجعل علما على المسمى الذي سيذكره الناظم رحمه الله تعالى تبعا لغيره، وعليه تقول هذا أصول الفقه باعتبار الأول، تقول هذا مبتدأ وأصول خبر وهو مضاف والفقه مضاف إليه، مثل تقول هذا غلام زيد، وعلى الثاني تقول هذا أصول الفقه، هذا مبتدأ وأصول الفقه خبر كلها خبر، مثل ما تقول هذا زيد خبر مرفوع ورفع ضمة مقدرة على أخيره فقه كسرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية، حركة الحكاية فرق بينهما من حيث المعنى والإعراب. أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، أما هذه مقابلة لقوله هاك أصول الفقه لفظا لقب للفن من جزئين قد ترك، عرف لك الأول ثم قال أما التعريف الثاني. أما أصول الفقه معنى يعني من حيث معناه اللقبي المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه، مدحوه بكون هذا العلم قد صار ماذا أصولا لهذا الفقه. معنى بالنظر أي من جهة المعنى الحاصل بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، فالمعتبر في تعريفه، في تعريفه متعلق بقوله فالمعتبر، في ذاك أي باعتبار معناه اللقبي طرق الفقه أعني المجملة، كأنه قال أصول الفقه باعتبار كونه لقبا لهذا الفن هو أدلة الفقه المجملة. أدلة الفقه نوعان: دليل جملي إجمالي ودليل تفصيلي. دليل الجملي هذا الذي لا يعين مسألة جزئية بل هو دليل كلي، والدليل الجزئي هو الذي يعين مسألة جزئية بمعنى أنه يقول، إذا نقول أن أدلة الفقه على نوعين: دليل إجمالي وهو الذي لا يفيد مسألة جزئية، ودليل تفصيلي وهو الذي كان متعلقه خاص يعني يثبت به مسألة 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 مسألة. ففرق بين الشيء الجملي الذي لا يعين مسألة خاصة وبين الذي يكون متعلقه مسألة خاصة. هنا قال في ذاك طرق الفقه، طرق الفقه لما طرق في إسكان الراء هذا ليس ضرورة وإنما هو لغة، لأن كل ما كان على وزن فعل سواء كان مفردا أو جمعا ففيه لغة ثانية وهي تسكين عينه، فيقال كتب وكتب، طرق وطرق لغتان، يجوز هذا ويجوز ذاك، ولا نحمل مثل هذا الكلام الذي وقع في النظم على الضرورة. لماذا؟ لأن الضرورة معيبة، هذا قصور في الناظم، لأنه سكن شيئا ليس بساكن، هذا معيب، وحمله على اللغة يكون من باب إحسان الظن به بالناظم. في ذاك طرق جمع طريق، والمراد به الدليل. طرق الفقه لما كانت أدلة الفقه على نوعين قال أعني المجملة احترازا عن المفصلة، ولذلك قال لا المفصلة. حينئذ ما هو أصول الفقه؟ نقول أصول الفقه هو الأدلة الفقهية الإجمالية، هو نفسها نفس الأدلة، وليس المراد معرفة الأدلة. والمراد بالدليل هنا سواء كان الدليل متفقا عليه كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، أو مختلفا فيه كحجية الصحابي قول الصحابي أو الأمور المستصحبة ونحو ذلك، أو كان ما يسمى بالقواعد الكلية عند الأصوليين. فقولنا الدليل أو الأدلة يشمل المتفق عليها والمختلف فيها، وكذلك القواعد الكلية، كما مثل الناظم بقوله كالأمر أو كالنهي. إذن قوله أعني أقصد بهذه الطرق أدلة الفقه المجملة، أي أدلة الفقه المجملة أي غير المعينة، غير المعينة. مثل ماذا؟ يبحث الأصولي في الكتاب، ويبحث في السنة، ويبحث في الإجماع، ويبحث في القياس. ما وجه البحث؟ عنده الكتاب دليل سمعي كلي، كذلك دليل سمعي كلي. إن كان المخاطب أو الذي قرر له الدليل يشكك في صحة الدليل فيثبت له الكتاب، وهذا يظهر في السنة، يظهر فيه في السنة، فيثبت له الكتاب كونه دليلا يصلح التمسك به، وهذا يبحث في النبوات وغيرها. ثم هذا الدليل الكتاب من أوله إلى آخره هل هو متساوي الأطراف، بمعنى أن كله أوامر لا نواهي فيه، أو أنه مشتمل على الأمر والنهي والعام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والظاهر المؤول آخره؟ أليس الكتاب الواحد الذي هو الدليل السمعي الكلي أنواع يشتمل على هذا وذاك؟ نقول الأصولي يبحث في الأصل من حيث إثباته، وهو الكتاب كونه دليلا يستدل به في استنباط الأحكام الشرعية، ثم هذا الكتاب ليس على مرتبة واحدة بل هو أنواع، والأمر مغاير للنهي، والنهي مغاير للعام، والعام مغاير للخاص. إذن هذه أنواع تسمى أنواع الدليل، ثم هذه الأنواع لها أحوال، ما هو العام، ما هو الخاص، ما هو المطلق، ما هو المقيد، ما هو الأمر، ما معنى مطلق الأمر. يبحث الأصولي في جعل هذه الأنواع أدلة عامة تثبت بها الأحكام الخاصة، ولذلك قال كالأمر، ومراده بقولك الأمر ليس افعل فقط، وإنما مطلق الأمر المبحوث عنه بأنه للوجوب، قاعدة أصولية متفق عليها، متفق عليها عند السلف، أما الخلف فلا. مطلق الأمر للوجوب قاعدة أو لا؟ ما المراد بمطلق الأمر؟ هذه تحتاج إلى بحث. نقول مطلق الأمر المراد به صيغة افعل، يعني فعل الأمر، فعل الأمر عند الأصوليين لا عند النحاة، ففرق بينهما. فليفعل لينفق هذا أمر عند الأصوليين وليس بأمر عند النحاة، ليس كذلك؟ وليطوف بالبيت العتيق هذا أمر عند الأصوليين وليس بأمر عند النحاة، ففرق بين الأمر عند الأصوليين والأمر عند النحاة. ثم مطلق الأمر نقول افعل في الكتاب أو في السنة تأتي على ثلاثة أوجه، إما أن يكون مقيدا بما يدل على مدلوله الأصلي، وإما أن يكون صارفا، وإما أن لا يكون ذا ولا ذاك. مثلا صلي وإلا قتلناك، نقول صلي لوحدها يدل على ماذا؟ على الوجوب، على الوجوب. ما أثيب فاعله امتثالا واستحق العقاب تاركه. قوله وإلا قتلناك هذا ماذا؟ يؤكد أن افعل للوجوب، لا خلاف بين الأصوليين السلف والخلف على أن هذه الصيغة تفيد الوجوب، افعل صلي وإلا قتلناك بالإجماع لا خلاف فيه، ماذا؟ لا خلاف في هذا التركيب على أنها للوجوب. فكل صيغة افعل جاءت في الكتاب والسنة مقرونة بما يدل على ترتب العقاب على الترك فهي للوجوب بالإجماع وليست محل خلاف. صلي إن شئت، ها، لا خلاف بين الأصوليين أن افعل هنا ليست للوجوب بالإجماع، لكن لو قال صلي وسكت لم يأتي بقرينة تدل على أن افعل للوجوب أو قرينة تدل على أن افعل ليست للوجوب، هذا يسمى ماذا؟ مطلق الأمر، هو المراد بهذه القاعدة، مطلق الأمر للوجوب، ليس افعل وإلا قتلناك، افعل إن شئت، صلي إن شئت، لا، هذه ليست بداخلة. الأولى مجمع على أنها للوجوب والثاني متفق على أنها للاستحباب، وإنما افعل فقط، هذه التي وقع فيها نزاع، وأقول نزاع عند المتأخرين، يعني إجماع السلف على أنها تفيد الوجوب، كل صيغة جاءت في الكتاب والسنة حملها الصحابة باتفاق على أنها للوجوب، هذا في مطلق الأمر. وأما عند المتأخرين أو ما حكاه صاحب المراقي وافعل لدى الأكثر للوجوب إلى آخره، هذا خلاف حادث فلا يلتفت إليه البتة. إذن كالأمر أي مطلق الأمر كفن للتمثيل المبحوث عنه بأنه للوجوب، أو كالنهي يعني مطلق النهي المبحوث عنه بأنه للتحريم، كذلك يقال مطلق النهي كما قيل في مطلق الأمر. فما قيد بصيغة لا تفعل بما يدل على التحريم فهو للتحريم اتفاقا، وما قيد بأنه للتنزيه كراهة التنزيه فهو كراهة التنزيه باتفاق، وما أطلق هكذا لا تفعل ولم تأتي قرينة على أنه للتحريم أو على أنه مصروف عن التحريم فهذا الذي وقع فيه نزاع كذلك عند المتأخرين وليس عند السلف، بإجماع السلف أنها للتحريم، فانتبه لذلك. إذا قيل مطلق الأمر للوجوب نقول هذا دليل فقهي إجمالي أو تفصيلي، إذا قلت إجمالي بمعنى أنه دخل تحته ما لا حصر من الأوامر، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام إلى آخره، وأشهدوا إلى آخره، نقول هذه الصيغة مطلق الأمر ما تعينت بالصلاة، ليست خاصة بالصلاة وليست خاصة بالصيام ولا خاصة بالحج، بل هي عامة يدخل تحتها ما لا حصر من الأوامر، هذه قاعدة كلية دليل كلي. أما أقيم الصلاة فأقيم الصلاة هذا أمر بالفعل ولكنه عين مسألة جزئية وهي الصلاة، تعلق به مسألة معينة من مسائل الفقه، الفقه ليس هو الصلاة فحسب، ليس هو وجوب الصلاة، وهذه الآية دلت على وجوب الصلاة، حينئذ نقول هذه الآية متعلقها خاص فهي دليل تفصيلي لا يتعرض لها الأصول إلا على جهة التمثيل، فيقول لك قياس أقيموا الصلاة أمر يعني باعتبار كونه نحوية، ومطلق الأمر للوجوب فالصلاة واجبة، حينئذ يتعرض لمثل هذا الدليل من جهة التمثيل فحسب لا من جهة التقعيد والتأصيل. كذلك صيغة النهي لا تفعل، مطلق النهي للتحريم يدخل تحت ما لا حصر من المسائل، لا المفصلة يعني لا التفصيلية يعني النظر فيها من وظيفة الفقيه، هذا أهم ركن يدخل معنا في حد أصول الفقه بالمعنى اللقب العلني، أنه أدلة الفقه الإجمالية، النظر في الكتاب في أنواعه من حيث كونه أمرا نهيا عاما خاصا، يبحث الأصول في معنى العام، ما هي الألفاظ التي تدل على العموم، ما هي الألفاظ التي تدل على الخصوص، الناسخ أحواله، المنسوخ أحواله إلى غير ذلك، ولا يتكلم في مسائل مفصلة. كذلك يبحث في السنة حجة أو ليست بحجة، يثبت لك أن خبر الأحاد حجة في العقائد وغيرها، أن السنة قولية أو فعلية وتركية ويدخل تحت كل نوع من هذه الأنواع ما لا حصر. كذلك الإجماع ما هو؟ إجماع سكوتي، إجماع قولي، إجماع ظني قطعي، ما ضابط الأول، ما ضابط الثاني، يتكلم في أصول عامة ثم بعد ذلك الفقيه ينزله على هذه المسائل الفرعية. ولذلك بعضهم يقول كأن الأصول يقدم لك طبق مشحون بقواعد العامة وأنت تأخذ هذا الطبق جاهز ثم بعد ذلك تركبه على المسائل الفرعية فتنتج الأحكام الشرعية. الأمر الثاني، الجزء الثاني من معنى أصول الفقه، قال وكيف يستدل بالأصول، يعني كيفية الاستدلال بهذه الأدلة، كيفية الاستدلال بهذه الأدلة، وهذا يظهر متى؟ عند التعارض، يأتينا عام يدل على حكم عام ثم يأتي لفظ خاص يخالف الحكم العام ماذا نصنع؟ يرتبك الفقيه، لكن يقول له مثلا الأصولي لا تعارض بين عام وخاص، إذا وجد عام ووجد خاص حينئذ يحمل العام على الخاص. يوجد ناسخ ومنسوخ، متى نقدم هذا؟ ما هي ضوابطه؟ المطلق والمقيد عند التعارض يحمل المطلق على المقيد. عند التعارض بين تلك الأنواع جاءت وجوه الاستدلال، وجوه الاستدلال. وهذا له الكتاب السادس من جمع الجوامع، وكتاب مهم العناية به، وهو كتاب التراجيح، وهذا يستفيد منه طالب العلم عند تعارض. وكيف، هذا معطوف على قوله طرق الفقه، كيف يستدل بالأصول، أي بطرق الفقه الإجمالية، لا من حيث إجمالها ولكن من حيث تفصيلها عند تعارضها في إفادة الأحكام، في إفادة الأحكام. ثم قال والعالم الذي هو الأصولي، هذا الجزء الثالث هو مختلف فيه، هل هو داخل في مسمى الفن أو لا؟ إذا عرفنا أن أنواع الكتاب يحصل فيها وبينها تعارض، حينئذ نحتاج إلى تقديم وتأخير، من الذي يقدم ويؤخر؟ كل من هب ودب؟ لابد من رجل تودت فيه صفات معينة يبلغ بها المرتبة، هو الذي يقول هذا مقدم على هذا، وليس كل من طلع على فضائية يأتي ويرجح ويقدم هذا على ذاك. حينئذ نقول وجوه الترجيح هذه لا يحكمها إلا من أشار إليه الناظر بقوله والعالم الذي هو الأصول، هذا هو الركن الثالث وهو ما يعبر عنه بالمجتهد. والعالم بطرق الفقه الإجمالية الذي هو الأصولي، أصولي هذا المرء المنسوب إلى الأصول كنسبة الأنصار إلى الأنصار. إذن خلاصة ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى أن أصول الفقه هو دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، ثم موضوع أصول الفقه الأدلة الموصلة إلى الفقه وغايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها، حكمه فرض كفاية، هذا في المذهب عندنا حنابلة فرض كفاية، وقيل فرض عين والمراد به للمجتهد، يعني إذا أراد أن يرجح بين مسألة فلا ترجح إلا بعد أن تعرف حكم حكم الترجيح في مثل هذه المسألة، هل يقدم العام على الخاص، هل يحمل المطلق على المقيد، لأنه ليس كل مطلق ومقيد يحمل، لا، ثم شروط ثم تفصيلات يحتاج إلى الرجوع إليها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.